الجلسة الخامسة في المحور الخامس الذي يتناول جهود الأمة في بيان إعجاز القرآن الكريم. وإذا كان الناس يتحدثون عن أبي عبيدة في كتابه المجاز كمحاولات أولى لدراسة الإعجاز أو تناوله، فإننا نجد أن العناية بإعجاز القرآن الكريم هي أقدم من ذلك. كتاب الله الذي هو معجز بلفظه ومعجز بمعانيه، وتناول العلماء مظاهر الإعجاز في صوره المختلفة، وقد عني عدد كبير منهم من بيان الإعجاز القرآني. وفي الوقت ذاته وجدنا أن بعضهم ينكر هذا الضرب من الإعجاز، ولذلك وجدنا شيخ النقاد الجاحظ في كتابه حجج النبوة يسعى إلى أن يرد على هؤلاء. ومما ذكره أن القرآن الكريم له خصوصية في استعمال الألفاظ، فهو لا يذكر الجوع إلا في موطن العذاب والعقاب، ويذكر المسغبة في سوى ذلك، كما أنه لا يذكر المطر إلا في موقع العقاب، ويذكر الغيث في غير ذلك. قال الجاحظ: وهذا يخالف ما عليه العامة وأكثر الخاصة. ثم إن الجاحظ سعى إلى أن يرد ويفند بعض من ينكرون وجها من أوجه الإعجاز، وإن كان معتزليا إلا أنه بدأ بالرد على أعلام المعتزلة الذين أنكروا هذا الوجه وقالوا بأن الإعجاز إنما هو في الصرفة. كما أن الجاحظ قد سعى إلى وضع مجموعة من الضوابط في قضية تأويل القرآن، انطلاقا مما كان قد شاع في عصره من تأويل بعض الآيات الكريمة. ونحن نجد على سبيل المثال أن ابن قتيبة حين يقف عند قول الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة، كان يأكلان الطعام، يذهب ابن قتيبة إلى أن أكل الطعام إنما هو كناية عن قضاء الحاجة. وشايعه في ذلك الآمدي فيما بعد ذلك. وأما الجاحظ فقد رد على هؤلاء وقال إن الموطن هو موطن إظهار الإعجاز، ألا يكفي أن يأكل الإنسان الطعام والشراب حتى يكون عاجزا؟ وهذه الظواهر أو الوجوه التشريعية كما رأينا امتدت من ذلك الزمان إلى المعاصرين، وقد وجدنا بعضهم يجمع بين كل هذه الألوان، مثل ما فعل سعيد النورسي رحمه الله بديع الزمان في رسائل النور، حيث ما ترك وجها من أوجه الإعجاز إلا تناوله. إذن نحن اليوم أو في هذه الحصة مع هذا الموضوع الشائق، وسنبدأ بالحديث عن ضوابط القول بالإعجاز العلمي. كان من المنتظر أن يكون معنا الدكتور عبد الله المصلح، ولكن هذا الموضوع سيتناوله الدكتور إسماعيل الشريف القريشي، فله الكلمة مشكورا.
أشكر القائمين على هذه التوافر القرآنية الكبيرة لأظهار جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وهي مؤسسة البحوث والدراسات العلمية والرابطة المحمدية للعلماء ومعهد الدراسات المصطلحية. وأسلم عليكم جميعا نيابة عن الأمانة العامة لهيئة الإعجاز العلمي، وأعتذر عن عدم حضور الأمين العام الدكتور عبدالله المصلح لظرف طارئ، وهو يسلم عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن معجزة عقلية، يقول السيوطي رحمه الله: وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم. والقرآن الكريم أمر بالتدبر في أربع آيات من القرآن الكريم، والإعجاز العلمي نوع من التدبر ومن تفسير القرآن الكريم. هذه الآيات هي: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم لم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وأنواع إعجاز القرآن كثيرة. لقد أوصل بعض أهل العلم أنواع الإعجاز إلى 40 نوعا، فالقرطبي رحمه الله عدد 10 أنواع وأوصلها السيوطي إلى 35 نوعا، بل إن بديع الزمان سعيد بن نورسي في كتابه الكلمات أوصلها إلى 40 نوعا، وهي على التحقيق أكثر من ذلك. من أشهر هذه الأنواع الإعجاز البياني، إعجاز الهداية، إعجاز التشريع، الإعجاز العلمي. وهذه الأوجه كما قلت الراجح فيها أنها لا تنحصر، لأن القرآن خطاب الله للبشرية في كل عصر، فلا بد أن يظل فيه ما يقيم الحجة على أهل كل عصر في كل زمن، فكل أهل زمن يفتح الله عليهم بما يكتشفوه من القرآن بما يقيم الحجة على أهل ذلك الزمان. الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مصطلحات لمن يريد أن يتعرض لهذه الضوابط لا بد أن يتطرق إليها، وهي الحقيقة والفرضية والنظرية والتفسير والفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. وأنا أمر سريعا حتى لا يقال لي أن الوقت انتهى. لا بد للباحث في هذا الأمر من أن ينطلق من قواعد وأصوله أحددها العلماء، والأصل في ذلك هو قواعد التفسير أولا، ثم ما رآه علماء المسلمين في هذا العصر من الضوابط لهذا العلم. وأهم ذلك قبل ذلك لا بد أن نشير إلى موقف الناس من التفسير العلمي والإعجاز العلمي. حين ظهر هذا النوع من التفسير العلمي اختلف المسلمون فيه، والسبب في ذلك هو ظهور من تناول هذا الموضوع دون التقيد بالضوابط، فاختلف علماء المسلمون المعاصرون فيه إلى قولين، رغم أن التفسير العلمي وجد في من عصر الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون فسر الفتق والرتق بقوله كانتا ملتزقتين ففرق بينهما، وهذا هو ما توصل إليه العلم في هذا العصر. فالمجيزون استدلوا على ذلك بأدلة، أهمها قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والمضارع وخاصة إذا ارتبطت به هذه السين فهو يدل على المستقبل. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح. إذن السيوطي ابن كثير رحمه الله من العلماء المتقدمين يعني في القرن السابع الذين ذهبوا إلى التفسير العلمي كما نلاحظ في تفسير هذه الآية. ونجد أصل ذلك في السنة أيضا وعند الصحابة، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، قال لم يجئ تأويل هذه بعد، ثم قال عبد الله إن الله أنزل القرآن حيث أنزله فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب، وذلك ما ذكر من الحساب والجنة والنار. وقال عطاء بن زيد في الآفاق يعني أمطار السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار إلى آخره كما في تفسير القرطبي. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وبقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونحو ذلك من العمومات. يقول الحافظ ابن حجر ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه للعادة في أسلوبه وفي بلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعوة. وكذلك ذهب إلى ذلك المعاصرون كابن باديس والطاهر بن عاشور وغيرهم من العلماء المعاصرين. ومن أدلتهم ما من حديث ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبشمول القرآن لكافة جوانب الحياة وبكثرة الآيات والأحاديث التي تناولت الآفاق والأنفس ولعدم مخالفته لأي ثابت علمي، وهو قول كثير من العلماء المتقدمين كابن عباس والغزالي وابن العربي والرازي وابن كثير والسيوطي والطاهر بن عاشور والقاسمي. أما المانعون للإعجاز العلمي فأقدمه من رأيته نسب إليه المنع وهو الشاطبي، وكلامه في الموافقات جاء في معرض شروط التفسير وما يشترط في المفسر من علوم، وأن علم الفلك والفلسفة ونحوها مما لم يكن السلف يعرفونه، ولذا فهي علوم لا تشترط معرفتها لفهم الخطاب، وإنما اللازم من ذلك علم العربية ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما يذكر في هذا الباب. بينما في كلامه ما يدل من وجهة نظري على قوله بالتفسير العلمي، لأنه يعتب على من يحاول أن يدعي أن في القرآن كافة العلوم. إذن هو لا يرفض وجود نوع من العلوم، وإنما يرفض وجود ادعاء كافة العلوم. الأدلة الواردة في التحذير من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أدلة المانعين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، وكراهية السلف للتفسير خوف من القول على الله بغير علم، وضرورة الوقوف عند تفسير السلف وعدم مخالفته، وجود أخطاء كثيرة بسبب القول بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، ووجود متصدرين لهذا العلم من غير أهل التفسير، وهي كلها من وجهة نظري شبهات لا ترقى إلى مستوى المنع، وإنما هي تدخل في باب الضوابط والحفظ على كتاب الله تعالى وصونه عن القول فيه بغير علم، وهذا كما قاله العلماء من قبل في التفسير بالرأي. وحتى لا أطيل أنتقل إلى أهم هذه القواعد. الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي هو أن الإعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير، لأنه لا يمكن أن يقع الخلاف فيه إذا كان النص القرآني واضحا والمكتشف العلمي ثابتا ولم يبقى إلا الربط بينهما، فهذا لا يمكن أن يخالف فيه أحد، والأمثلة على ذلك كثيرة. ثانيا، أن الإعجاز العلمي خاص بالتوفيق بين الحقائق الشرعية والحقائق الكونية، والتفسير العلمي يتناول النظريات والإشارات الضمنية، ولهذا يقع فيه خلاف كثيرة لأنه ربما تقع في الأخطاء. ثالثا، التفسير العلمي قد يكون سببا في وقوع الأخطاء كما قلنا، أما الإعجاز العلمي فهو بعيد عن ذلك، وإنما يمكن أن يقع فيه الخطأ في الربط بين الحقيقة العلمية والإعجاز العلمي. أما إذا ثبتت الحقيقة العلمية وكان النص دالا عليها فلا يمكن أن يقع الخطأ. أهم هذه الضوابط هو التأكد من وجود النص وصحة الحديث أو حسنه من حيث السند والمتن، ولا يلتفت إلى الموضوع والضعيف، هذا فيما يتعلق بالسنة. أما القرآن فكله ثابت، وإنما النظر فيه إلى الدلالة فقط. التأكد من دلالة النص على ما نريد إثباته نصا أو ظاهرا أو حقيقة أو مجازا، الاعتماد على هذا الفهم حسب ما تفهمه العرب، والاعتماد في ذلك على فهم أهل اللغة من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة، ولا يشترط أبدا وجود هذا القول عند السلف ولا عند المفسرين، وإنما المعتبر وجوده في دلالة اللغة العربية ودلالة المعاجم على ذلك. فقول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أدنى الأرض فسرها السلف بأرض العرب الجزيرة العربية، ولا شك أنه تفسير صحيح، لأن الأرض في ذلك الوقت تطلق على جزيرة العرب، وفهموا منها ذلك وهو فهم صحيح. لكن إذا رجعنا إلى قواعد التفسير نجد الأرض مفرد معرف بالألف واللام، فانطلاقا من قواعد التفسير فالواجب أن يشمل الأرض كلها، وهذا ما فسر به في هذا العصر، لأن أدنى أيضا تطلق في اللغة على أقرب وتطلق على أخفض، فالمهم أن يوافق هذا التفسير وجها عربيا صحيحا، وهذا ما وقع في هذا التفسير. ثالثا، الاعتماد على هذا الفهم كما قلت. رابعا أو خامسا، التأكد من موافقة العلم لذلك وتوثيقه من المصادر العلمية المعتمدة، والتأكد من وصوله إلى مستوى الحقيقة، فإذا ثبت ذلك فهذا إعجاز علمي، أما إذا وقع فيه الخطأ فالخطأ مردود على صاحبه وناقله. سادسا، الربط بين الحقيقتين الشرعية والعلمية ربطا واضحا سهلا، وهو ما نسميه إظهار وجه الإعجاز. سابعا، عدم إمكان إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت النزول، فإذا كانت هذه الحقيقة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان قبله فهذا لا يكون إعجازا علميا في هذا العصر. ثامنا، جمع النصوص القرآنية أو القراءات الصحيحة أو النصوص الحديثة المتعلقة بالموضوع ورد بعضها إلى بعض لينتفي التعارض بينها، والقراءتان كالآيتين كما يقول أهل التفسير. تاسعا، التعرف هل هناك نص آخر يفسر هذا النص؟ لأن تفسير النص بالوحي قرآن أو سنة مقدم على غيره. 10 معرفة ما يتعلق بالنص من سبب النزول أو الورود. 11 مراعاة قواعد الإعراب والبلاغة وأساليب البيان المقررة. 13 اعتماد المعاني المقررة للحروف التي تسمى حروف المعاني. البعد عن الغيبيات كالجنة والنار وعذاب القبر. هذه المواد لا تقع للبحث ولا للتجريب ولا يمكن أن يتحدث فيها. 15 البعد عن الإسرائيليات والآثار الواهية والضعيفة. 16 التأدب مع علماء الأمة والحذر من تشفيه آرائه، لأنه لا يلزم من صحة القول الجديد إبطال القول السابق، لأن القرآن الكريم حمال يحمل كل الأوجه، يحمل الوجه السابقة ويحمل الوجه الحديثة وربما يحمل الوجه المستقبلة. 17 يشترط أن يكون الباحث متخصصا في المجال الذي يكتب فيه أو يتعاون مع متخصصين حتى يكتمل البحث. 18 تطبيق المناهج العلمية البحثية المعروفة، أن تكون المسألة العلمية خاضعة للتجريب والمشاهدة والمقارنة. يلزم الإشارة الخلفية التاريخية التي توضح واقع المجتمع الإنساني من ناحية المعارف الكونية قبل إظهار المطابقة المطلوبة بين الحقيقتين، لنكتشف أن هذا الأمر اكتشف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عند تأويل النص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك، ويلزم عندئذ إعمال القواعد المعتبرة في هذا مثل وجود المؤول والصارف. وشكرا لكم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، أساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولنا سعيد بوجودي بينكم، وأيضا أرى والله تعالى أعلم أنكم موفقون في اختيار هذا الموضوع الخطير المهم، لكني أرى أنه جمع أمورا كثيرة جدا في وقت محدود ضيق، وأرى والله تعالى أعلم أن يكون له تكملة في السنوات القادمة على هيئة مؤتمرات تفرد كل جانب من هذه الجوانب ليحسن الحديث المطول. فإني إن أردت أن آتي على وجوه الإعجاز أو جهود الأمة في خدمة الإعجاز كله على مدار أكثر من 1400 سنة، فإني أعلم أني محاول أمرا لا يكون ولا يمكن أن يكون في ربع ساعة وعشرين دقيقة. فلذلك أنا بحتاج إلى مزيد بسط ومزيد عناية، لكن أنا سآتي خفض لي الآن إلى 15 دقيقة. طيب ماذا نصنع إلا الالتزام. الموضوع طويل جدا، لكن سآتي به على هيئة نقاط سريعة، وأرجو أن تعذروني هذا الذي في مكنتي وقدرتي. الأمر الأول، هنالك من أسس لعلوم الإعجاز، وأعني بها الإعجاز اللغوي خاصة وما يتبعه أو ما يتبع ذلك من عدد من الأنواع، أنواع الإعجاز الأخرى، وأرى والله أعلم أنهم كثرة كاثرة، لكني أتيت في بحثي بأهمية أن يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين فسروا كثيرا من المعاني التي قد تغمض على من بعدهم، وعلى رأس ذلك يأتي الإمام الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد كون مدرسة ضخمة هو وتلاميذه حتى صار أشهر من أن يذكر. لكن الحديث عن جهود العلماء، يعني ما بعد ذلك، فيمكن أن يقال إن هنالك علماء أسسوا لعلوم الإعجاز، وهم مجموعة ذكرتهم، لكن أرى أن في البدايات هم اثنان من أهل السنة واثنان من المعتزلة. أما أهل السنة فالخطابي رحمه الله تعالى والباقلاني، وأما المعتزلة فهم الجاحظ والرماني، وأتيت لمن يريد أن يرجع على تفصيل لا بأس به في موضعه من البحث. ومن جاء بعدهم أرى أنه قد أضاف شيئا، لكن هؤلاء يحسن وصفهم بأنهم هم المؤسسون الذين أسسوا لهذه العلوم. جاء بعدهم من أتى بشيء جديد، مهم مثل عبد القاهر جرجاني ومن أهل السنة، والزمخشري وهو من المعتزلة، وثم جاء بعدهم من تحدث في الإعجاز وتكلم فيه، لكن في ظني أنه لم يضف شيئا كثيرا على أصل ما تكلم به أولئك، والله تعالى أعلم. إلى أن نأتي إلى العصر الحديث، وفي العصر الحديث بدأ الرافعي الأديب المصري الكبير رحمة الله تعالى عليه، الذي تصدى في وقت لم يكن هناك من يتصدى للمتغربين وأذناب المستشرقين وهؤلاء الذين نشروا في بلادنا أقوالا عجيبة وغريبة وأحوالا لا تقبل بحال، تصدى لهم، ومن أوائل من تصدى لهم هذا الإمام الأديب الكبير الرافعي. والرافعي في أسلوبه قوة وجزالة ورصانة، ربما في بعض الأوقات والأحوال تغمض على من ليس له باع كبير في العربية، وفي بعض ألفاظه وعورة، وفي بعض معانيه غوص يحتاج إلى نظر دقيق لبيان المعنى، لكنه أتى بأمور أرى والله أعلم أنها جديدة في طرقها أو في طريقة النظر إليها، وهي قضية نظم الحروف والكلمات ووقعها على الآذان بما سماه هو موسيقى القرآن. وأنا لا أحب هذه الكلمة لأسباب عديدة، وأرى أن لفظ جرس القرآن أقوى وأحق بالاستعمال في هذا الباب. وجاء الأستاذ الكبير عضو هيئة كبار العلماء في مصر محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأتى بشيء مطلق جديد في كتابه، وأتى بشيء جديد نسبيا. أما الجديد المطلق فهو استشهاده في باب البلاغة بآيات لم يستشهد بها من قبل، وأظهر فيها شيئا عجيبا. والجديد النسبي وهو مقارناته في باب إعجاز القصة القرآنية ما بين كتاب الله تعالى وما جاء في الكتب قبله، بمقارنات رائعة فيها جدة وطرافة لم أرها من قبل، أقول أنا لم أرها لعل غيري رآها والله أعلم. وأيضا جاء في مبحث بالحروف التي ادعي أنها زائدة، فجاء بكلام لم أرى من تكلم به من قبل على الوجه الذي تكلم به رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. أما الأستاذ سيد رحمه الله فهو سيد المتأخرين في هذا الباب عندي والله أعلم، وذلك لأسباب، منها ما كسى الله تعالى ألفاظه من رونق وحلاوة وجمال يعرفه المطلع على كلام الأستاذ، وأيضا لما كسى الله تعالى ألفاظه من القبول والانتشار العام بين طبقات من الناس ولم يكن ذلك لأحد من علماء الإعجاز من قبل. وأيضا أمر ثالث أنه ربط بين آيات القرآن وواقع الناس في مجتمعاتهم على وجه لم يحصل من قبل ولا من بعد، على الوجه الذي أتى به ذلك الأستاذ الإمام حقا في الدراسات القرآنية، الذي أبدع أيما إبداع في كتابيه الظلال وفي تصوير الفني في القرآن الذي اعتمد فيه على من قبله لا شك في قضايا البلاغة، لكنه أتى بهذه النظرية، وتعد أيضا شيئا جديدا أتى به الأستاذ رحمه الله تعالى. هذا إذا أردنا أيضا نتحدث، هناك إعجاز القصة القرآنية الذي طرقه أيضا طرقا رائعا وجليلا يعرفه كل من مارس كتب الأستاذ وقرأ فيها طويلا فرحمة الله تعالى عليه. الزرقاني رحمه الله تعالى كان له فضل تقرير الإعجاز التشريعي على وجه مهم، تقرير الإعجاز التشريعي وعقد بعض المقارنات في هذا الباب، وله فيما أظن والله تعالى أعلم فضل السبق في هذا الأمر الذي حاوله هذا الزرقاني. وأيضا نظر في العلوم الكونية الواردة في القرآن الكريم نظرة الفاحص الخبير، وأتى بما يستشهد به منها بضوابط دقيقة جدا، فهو أمر محمود له في زمن متقدم لم تكن فيه هذه الضوابط قد استقرت بعد، ولم تكن قد انجلت بعد في أذهان العلماء على وجه ذي واليوم. وهذا الزرقاني وهو أيضا عضو هيئة كبار العلماء في مصر عجل الله بردها في زمن مصر الذهبي الآن إن شاء الله. الإعجاز العلمي وهو المقصود به، حتى نخرج من اختلافات بعض الأساتذة والباحثين، العلم هنا مقصود به العلم التجريبي المادي الطبيعي، وإن كنت ما أحب كلمة الطبيعي هذه نسبة إلى الطبيعة، فالله خالق كل شيء جل جلاله، لكنها مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى ولم يكن فيه تناقض مع شيء آخر قد استقر ولزم في الأذهان أذهان العلماء وقواعدهم وضوابطهم. إذن الإعجاز العلمي هو شيء جديد، والنظرة إليه نظرة قديمة، وتحدث فيه أئمة من قبل، وعلى في الإمام الشاطبي تحدث عنه ورده في الجملة، وبعض العلماء بعده منهم من قبل ومنهم من رد، ولذلك تفصيل أرجئه للناظر في بحث هذا لمن أراد أن يرجع إليه في مظانه. الإعجاز العلمي قطع خطوات مهمة، وبوجود الهيئة التي بدأت سنة 1396 هجرية بدأت صغيرة ثم نمت نموا جليلا ولها فوائد عديدة. هذه الهيئة 1396، ولمن ضيع التاريخ الهجري سنة 76، هذه الهيئة قامت منذ أن نشأت على قضية إتقان وإحسان الإعجاز العلمي، عن وما ذكره الأستاذ القريشي حفظه الله مغن عن تردادي إياه الآن وذكري له، والمؤتمرات التي عقدوها والندوات التي أيضا عقدوها والفروع التي فتحوها وضبطهم لأمور كان فيها اختلاط كثير وخبط وخلط، ضبطوها إلى وجه محمود، وإن لم يبلغوا الغاية لكن على الأقل وجود هيئة تشرف على هذا العلم وتضبطه وتضبط مفرداته وتضع له قواعد وضوابط، أمر في غاية الأهمية في عصرنا هذا الذي تشعبت فيه العلوم والنظر فيها. أيضا استطاعت الهيئة أن تضم بلادا لم تكن من قبل مشاركة في الإعجاز على الوجه الذي صارت فيه الآن، وعلى رأسها مصر المحروسة والمغرب السعيد وعدد من البلدان التي كانت في منأى في ظني في السنوات المتوسطات من القرن الماضي عن هذا العلم. استطاعت الهيئة أن تحرك كثيرا من الراكد في هذا الباب. أيضا الكتب التي ألفت كنا نعاني وما زلنا نعاني، وليست هناك كتب كافية إلى الآن، لكنها ألفت كتبا منهجية إن صحت العبارة، استطاعت أن تغزو بعض الكليات بها حتى أصبح الإعجاز العلمي مادة مقررة اليوم في عدد من الجامعات في المغرب، هنا أعلم في السودان، في مصر، في بلدان غيرها ربما، أعلم هذا وأرجو أن يزيد العناية به إلى الحد الذي ينبغي. الإعجاز التشريعي هو الإعجاز اليتيم، ولا أريد أن أفتأت على الأستاذ العلامة الددو، لكنه فعلا إعجاز يتيم لم يجد من يرعاه وهو في غاية الأهمية، وهناك قصور واضح في هذا الإعجاز حتى في تعريف معناه وبيان حده ومداه، لا يوجد هناك اتفاق اليوم بين العلماء علماء القرآن الكريم على ماهية الإعجاز التشريعي، ما هو لا يعرف له ماهية منضبطة دقيقة، وفيه خلاف بين أساتذة كبار معتبرين في هذا الباب. والإعجاز التشريعي لم تجري إلى الآن مقارنة دقيقة قوية بينه وبين التشريعات القرآنية، لم تجري مقارنة دقيقة بينه وبين التشريعات الأخرى الموجودة التي يدعى فيها الكمال وتفرض علينا بقوة السلطان وقوة الغرب اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعونها، والعالم الإسلامي يحكم في معظمه بغير شريعة الإسلام، وهي من أعظم المصائب التي حصلت في بلاد الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن بحاجة ماسة، ونحن بحاجة ماسة أيضا لإقامة هيئة ترعى الإعجاز التشريعي، أو أن هيئة الإعجاز العلمي، وقد ذكرت ذلك لأستاذنا المصلح، لا تكون فقط للإعجاز العلمي، إنما تكون لجميع أنواع الإعجاز، وهذا هو الأليق إن لم يمكن إنشاء هيئة لكل شيء من ذلك. بقي عندي يعني 3 دقائق. الإعجاز بأخبار الغيب وما كان منه ماضيا وحاضرا مستقبلا، فيها 3 أصناف: الإعجاز بأخبار الغيب الماضية، والإعجاز بأخبار الغيب الحاضرة، والإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة. والذي أريد أن آتي عليه بعض الشيء هنا الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة، وذلك لخطورتها وأهميتها، فإنه قد وردت جملة من الأخبار في كتاب الله تبارك وتعالى اختلفت الأنظار في تنزيلها على واقعها، ومن أخطر ذلك والله تعالى أعلم ما جاء في صدر سورة الإسراء وتفسير العلو الكبير وتفسير الجوس في الديار وتفسير عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه القضايا في غاية الخطورة لارتباطها اليوم بالصراع بيننا وبين إخوان القردة، وقضية مهمة وصعبة وقد خاض الناس فيها خوضا عجيبا. في قضية العلو الكبير والإفساد ومرتان ما هما، ونحن بحاجة إلى ضبط هذه القضية. والأمر الآخر المهم فصل الإعجاز بأخبار الغيب عن الإعجاز العلمي. فهم يتكلمون مثلا عن قضية غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخره في أدنى الأرض، ويتحدثون عنها حديثا شافيا. لكن قضية الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة وما جرى من الصديق رضي الله تعالى عنه مع قريش وتحديهم بهذه الآية لا يكاد يلتفت له لوهج الإعجاز العلمي وجلاله في النفوس والعقول، فلا يلتفت إلى هذه القضية الأخرى. ودقيقة وشيء من الثواني لأختم إن شاء الله تعالى. قضية الإعجاز قضية جليلة وخطيرة ومهمة، ولا يليق أن تعرض هذا العرض السريع، لكن ما بيد حيلة. والمسألة في غاية في ظني من الأهمية، لأن لها تعلقا بخطاب الآخرين. ومخطئ من ظن أن الإعجاز العلمي موجه إلى الغرب فقط أو إلى الكافرين فقط، فكم رسخ الله تعالى اليقين في قلوبنا وصدورنا وعقولنا، والإيمان في بدايات ظهور مبادئ هذا الإعجاز وانتشاره انتشارا عظيما في أول القرن الهجري الحالي، وكنا نعجب كثيرا وتسيل منا الدموع وتخشع منا القلوب. فهو إذن موجه في بابه الأول وفي أعظم توجيهات للمسلمين، ويلحق بهم غيرهم من الكافرين. فالإعجاز مهم، الإعجاز التشريعي. يكفيكم أنه في 1371 1951 يقوم باحث في مؤتمر في جنيف في التشريع، يقول من حظ دول أوروبا أن يبلغ تشريعها هذا التشريع الذي نسمعه، وكان السمع طرفا من التشريع الإسلامي، بعد 2000 سنة من الآن. 2000 سنة. وهذا فيه أيضا مجال للنظر أين الباحثون وأين العاملون في هذا الباب. وأختم أيضا، أنا أتمنى في مؤتمراتنا هذه أن يدعى المستشرقون، يدعى المهتمون بعلوم الإعجاز. وأنتم إسبانيا هنا على قفزة منكم، ادعوا الناس، لأن هذا هو يعني يأتي ويكون سفيرا لكم في الغرب، يكون سفيرا لكم في المجامع والعلمية، يكون سفيرا لكم في بين العلماء عنده هنالك في بلادي. فإن عرضنا عليه وجوه الإعجاز العلمي والتشريعي وحتى اللغوي وغير، يعني سيكون في هنالك لذلك أثر كبير، حتى لا نكون ممن يخاطب نفسه في مثل هذه المؤتمرات. وتلك 15 دقيقة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإعجاز مصدر أعجز الرباعي الذي يدل على إظهار الانقطاع والعجز، والله سبحانه وتعالى معجز لخلقه فلا يمكن أن يبلغوه بضر ولا نفع، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى ذو العلم الكامل الأكمل المحيط بجميع الخلائق على الإجمال والتفصيل، لم يتجدد له شيء من العلم بعد أن خلق الكون. والخلائق جميعا ما أوتوا من العلم إلا قليلا، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا القرآن الكريم هو من الله، فهو كلام الله جل جلاله وإليه يعود. فلذلك لا يمكن أن يحيط الناس به علما، ولا يمكن أن يخرجوا كل ما فيه. وبما أنه أحدث الكتب بالله عهدا، وبما أنه مهيمن على الكتب كلها ومصدق لما بين يديه من الحق وناسخ للشرائع كلها، فهو حجة الله الباقية على كل من بلغ: لأنذركم به ومن بلغ. وقد كان من حكمة الله أن ينزل الشرائع على حسب أطوال البشرية، وتكون المعجزة القاهرة الدالة على صدق الرسول الآتي بها مناسبة للعصر الذي هو فيه. فالرسل قبلنا علم الله أن رسالاتهم مؤقتة بوقت محدد، فكانت معجزاتهم مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو نقلت إليه تواترا، كناقة صالح فهي معجزة لو رآها البشر جميعا لآمنوا. ولكن بما أن رسالة صالح لا يقصد بلوغها لكل البشر، كانت هذه المعجزة مادية تقوم بها الحجة على من رآها أو من نقلت إليه تواترا. ثم بعد ذلك لولا أنها جاءت في القرآن لما صدق بها الناس. ومثل ذلك ميلاد عيسى بن مريم من غير ابن،
وتكليمه للناس في المهد، وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراؤه للأكمه والأبرص، والمائدة التي نزلت له يأكل منها الناس أنواع الطعام، كل عجز لو رآه الخلائق جميعا وحشروا في صعيد واحد وشاهدوه آمنوا، ولكن علم الله أن رسالة عيسى لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، فلذلك كانت معجزته هذه المعجزة المادية. ومثل ذلك عصا موسى التي ألقاها فأخذت والتقفت ما يأفكه السحرة، وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه العصا معجزة، من رآها وشاهد ما حصل فيها لا بد أن يستسلم، لأن هذا هو الصدق وأن هذا رسول من عند الله، وأنه لا يمكن أن يفتعل هذا من عند نفسه بوجه من الوجوه. لكن علم الله أن رسالة موسى ليست لكل البشر، وإنما هي مختصة ببني إسرائيل في وقت محدد، فلذلك كانت هذه المشكلة هذه مادية تقوم بها الحجة على الذين رأوها أو الذين نقلت إليهم تواترا، ولولا ورود ما ذكر في القرآن لما صدقه كثير من الناس، وهكذا معجزات بقية الرسل. لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مثل هذا النوع من المعجزات التي تنتهي مع الوقت، بل هو معجزة مستمرة مع الزمن. وهذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه بخلاف الكتب السماوية التي أنزلها على رسله من قبل، فقد وكل حفظها إلى أصحابها، كما قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا القرآن يقول فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله حفظه بنفسه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو الآن كيوم نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختلف منه حرف ولا كلمة ولا وضع ولا ترتيب ولا هيئة عن العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ بذلك إلى أن يرفعه الله إليه ويوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف. وحينئذ لا خير في أهل الأرض بعده، فهو حبل الله الذي يربط البشر بالله جل جلاله الآن، وإذا محي فلا خير في أهل الأرض. ولذلك قد وقف الآن بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، فلا بد من التمسك به والرجوع إليه في كل الأمور. وهو معجزة من كل وجه، فلا يمكن أن نحصر ذلك فيما ذكر. وقد تتبع بعض الباحثين والمشايخ الكرام بعض أوجه إعجازه، لكنها غير محصورة، وقد دار على خاطري هنا بعض ما لم يذكره النورسي رحمة الله عليه، مع أنه جمع فأوعى. لكن من أوجه إعجازه أيضا وجه الإعجاز في الرقية والشفاء، فإن الله قال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على المرضى فيشفيهم الله به، وكان أصحابه يفعلون من بعده، وهكذا علماء الأمة، حتى إن الفضيل بن عياض رحمه الله كان إذا جاء بفرس شموس تفر من الراكب أمسك بأذنها فقرأ فيها قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فتستكين للقرآن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فتح له في رقية الرعاف بآية من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فكان لا يؤتى بمن استرسل عليه الرعاف فيقرأ عليه هذه الآية إلا قام كأنما نشط من عقال. وهذا وجه من إعجاز القرآن، لا يمكن أن يؤثر أي كلام من كلام الناس كلام المخلوقين هذا التأثير، فهذا كلام الخالق جل جلاله، وهذه حجة بينة أنه كلام الله. لو كان أي كلام من كلام المخلوقين ما أثر ولا عشر معشار هذا التأثير. والجانب المهم فيه هو الجانب التشريعي، لأنه نزل له فهو مقصده. الجوانب الأخرى فيه ولكن لم ينزل لها، والجانب التشريعي فيه أنه هو دستور هذه الأمة.
وقد بيّن الله فيه للناس كل ما يحتاجون إليه، فمصالحهم مكفولة فيه في تعاملهم مع الله وفي تعاملهم فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، والمشرع من شرطه العلم والإحاطة، لأن أهل الدنيا يمكن أن يعرفوا مصلحة اليوم ولكن لا يمكن أن يعرفوا مصلحة غد، كما قال زهير بن أبي سلمة المزني: وأعرف علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. والإنسان يمكن أن يعرف ما هو مصلحة له الآن، ولكن سرعان ما تنقلب المصلحة مفسدة، كما قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علم الله سبحانه وتعالى مصلحة عباده، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فشرع لهم ما هو مصلحة لهم. وبالأخص إذا عرفنا أن الإنسان له خمسة أعمار: العمر الأول كان في عالم الذرية عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وذلك العمر بقي معنا منه أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والأمر الثاني التعارف: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو عمر التكليف، وهو أقصر الأعمار. والعمر الثالث عمرنا تحت الأرض في البرزخ. والعمر الرابع هو عمر القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين فوق الساهرة. والعمر الخامس العمر الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. وهذه الأعمار بعضها يمكن أن نعرف المصلحة فيه كعمرنا الحالي الذي أوتنا فيه عقلا وتدبيرا، وكما مضى فإن الغيب ينكشف عن العجائب، ولكن المستقبل لا علاقة لنا به، ولا يمكن أن تتطلع عقولنا ولا إدراكنا إلى فهمه، فضلا عن ترتيب القرارات الصائبة عليه. ومن هنا لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن العقل مهما قلنا في تمجيده ما هو إلا جارحة من جوارحنا، فجوارحنا قاصرة لها حدود إلى أعلى وحدود إلى أسفل، وكذلك عقولنا من هذه الجوارح. العين أقرب شيء إليها جفنها، ولا يمكن أن ترى العروق التي في جفنك لأنه أقرب من مدى البصر. وإذا وقفت على شاطئ المحيط سيقف بصرك عند حدود. وكذلك السمع لا تسمع الآن حركة الدم ونبض الأذينين في جسمك وهو أقرب شيء إليك، وتبلغ قوة الصاعقة بحيث لا تسمعها كذلك الموجات المضمنة التي تحيط بنا وأصوات الألكترون وغيرها من الأصوات الفظيعة الكبيرة لا نسمعها. وقد ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سؤال الملكين: فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. يصيح المنافق والمرتاب عندما يضربه الملكان بمطارق بين فوديه، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، فهم محجوبون عن مثل هذا السماع. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في نظمه في التثبيت: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب. فالحي من الإنس والجن محجوب عن ذلك لأنه من علم الغيب. ثم بعد هذا العقل أيضا له مجال محدد هو الذي يمكن أن يتصرف فيه، وإخراجه عن ذلك المجال اعتداء عليه وحكم عليه بالقصور. وقد قال الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل، ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا الاختلاق، ولكون العقل من الخارج حصل فيه التفاوت والاختلاف. فالناس متفاوتون في عقولهم، وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فيتفاوت الناس تفاوتا عظيما في عقولهم وإدراكهم، وأقل الناس عقلا يظن أنه أعقلهم، كما قال أبو الطيب المتنبي: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. وبهذا ندرك أن عقولنا ليست هي الحكم على الوحي، وليست حكما حتى على عقول من يأتي بعدنا، كما أنها ليست حكما على من مضى. يمكن أن توصلنا عقولنا الآن إلى فكرة، وربما لاحظنا واستدركنا على الماضين، لكن لو رجعنا نحن إلى تاريخهم لكان ما هم عليه أصوب وأهدى في وقتهم مما نحن عليه. ومثل ذلك اللاحقون الآتون، فإن عقولنا الآن ليست معيارا لعقولهم ولا حجة عليهم، بل كل في وقته. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ونحن نعلم أن هذا الوحي نور من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والذين يظنون أن العقل وحده يهديهم ويوصلهم إلى القصد ويضعون الإشكالات أولا ويبدأون بالشكوك والأوهام، ثم بعد ذلك يريدون لها الحلول من تلقاء عقولهم ويقرون أنهم غير متخصصين في علوم الشريعة، وهم يريدون استخراج ذلك من عقولهم واستنباطه من قلوبهم، هؤلاء غفلوا، فإنهم ما عملوا إلا نفخة في واد إلا صيحة في واد ونفخة في رماد، وضربوا في حديد بارد. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والمشكلة فيهم أن كثيرا منهم يزعمون أن ما هم عليه هو الثقافة، وأن علم الوحي وعلم الشرع وعلم السلف وعلم الخلف وتراث الأمة ليس ثقافة، فيريدون الصلح بين المثقفين وبين العلماء، كان المثقفين طائفة أخرى ولها مقام آخر. وهذا التصور تصور خاطئ كاذب، فالثقافة ما هي إلا جزء من أجزاء الإدراك والفهم، وقد عرفت قديما بأنها الأخذ من كل شيء بشيء، وعرفها آخرون بأنها اللياقة بحيث يستطيع الإنسان التكيف مع الظروف، وهذا الفهم أقرب إلى اللغة، فإن الثقافة في اللغة من ثقفة.
ويطلق الثقاف على ما يبصر به الرجل
من الجلد اللين المدبوق تدعوق عينا، وقد عض الثقاف به كما قال النابغة ذبياني. وعلى هذا الوجه نعلم أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده هو المصلحة المتمحضة. ما عرفنا منه وجهه وعرفنا منه مصلحته فالحمد لله الأمر واضح، وما جهلناه منه فنحن نعلم بيقين أنه هو المصلحة، وأنه لا يمكن أن يعدل به لا مساوي له ولا قريب منه ولا خير منه بوجه من الوجوه. ولذلك فمصالحنا في الآخرة محجوبة عنا ولا نستطيع الوصول إليها، ومصالحنا في البرزخ كذلك محجوبة عنا ولا نستطيع الوصول إليها. وهذه الأمة المحمدية في مجال الإعجاز في التشريع لا أوافق المشايخ الذين يرون أن هذا الباب ما زال غفلا وأنه أنف لم يطرق، بل إن الأمة طرقته من خمسة أوجه على مدار تاريخها. الوجه الأول المصالح، فالمصالح كلها راجعة إلى الإعجاز في التشريع، فيقولون المصلحة من تحريم السرقة صيانة المال، والمصلحة من تحريم الزنا صيانة النسب، وهكذا. فهذه المصالح ذكرها الأولون، وبما أن المصالح لا تصلح للتعليل ونوط الأحكام لم يهتم بها الأصوليون كثيرا، ولكن اهتم بها القواعديون. فالقواعديون رأوا أن الفقه يرجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح، وذهب العز بن عبد السلام إلى أنه يرجع إلى شطر القاعدة فقط. والباب الثاني الذي طرقوه من الإعجاز التشريعي للقرآن هو الحكم، وقد توسع فيها الفقهاء، فإنهم يذكرون في العبادات والمعاملات والأقضية حكمة مشروعية كذا، فيقولون حكمة مشروعية الوضوء، حكمة مشروعية الصلاة، حكمة مشروعية الزكاة، حكمة مشروعية الصوم، حكمة مشروعية الحج، وهكذا. وما ذلك إلا إعجاز في التشريع. فهذه الحكم خفية غير قابلة للقياس، وهي معجزة لا تصل إليها عقول البشر، وهي مصلحة واضحة. فالذي يعرف أن هذه الصلاة فيها تجديد ذكر الله في الأوقات، وفيها صقل القلوب، وفيها إتاحة الفرصة لاستجابة الدعاء، وفيها تنشيط الأعضاء للطاعة، وفيها كذلك استعمال للطاقات فيما ينجيك ويقربك من الله، وغير ذلك مما فيها من الفتوحات الربانية والإدراك لكثير من الأمور المحجوبة عن الأفهام لولا هذا النور الرباني كما قال الله في قصة سليمان وداود ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى يفهم من شاء، وهذا الفهم من وسائله الربانية والاتصال بالله. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا استعصت علي مسألة أقبلت على الله جل جلاله بالثناء والتسبيح والدعاء، وأقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فسرعان ما تنكشف لي. وقال تلميذه ابن القيم: رأيت الشيخ أبا العباس يجلس من الضحى إلى أن تزول الشمس منقطعا في الذكر لا يحس بشيء، فسألته عن ذلك فقال: هذه هي غدوتي، ولولا هي لخارت قواي. فأهل العلم لم يكونوا يعتمدون على مجرد عقولهم واستنباطاتهم، بل كانوا يعلمون أن كثيرا من هذا العلم فتوحات من عند الله وعلم لدني من عنده. ويكفي أن تنظروا إلى بعض الأمور، مثلا في المجال، مجال تعرض له فضيلة الشيخ محمد موسى الشريف، وهو مجال القصص القرآني. فهذا القصص معجز، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ، ولم يسرد لنا السرد التاريخية، ولا يمكن أن يقول في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني حصل كذا في المدينة الفلانية، لكن ما يذكره من القصص كله قابل للتكرر، وما يكثر تكرره يكثر دورانه في القرآن. وقد فكرت في تكرار قصة آدم عليه السلام، فوجدت أن المقصود من تكرارها، أو من الحكم من تكرارها، وأستغفر الله العظيم، من الحكم من تكرارها تحذيرنا من إبليس وغوائله. فإذا كان آدم الذي هو نبي مكلم خلقه الله بيمينه وعلمه ما لم يعلم ملائكته انطلت عليه حيل إبليس، فعلينا نحن أن نحذر من هذه الحيل حذرا شديدا. وفكرت في قصة موسى فوجدت أنها مما يتكرر دائما، وهو الطغيان، فهو يقوم على 5 أركان: الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون في تلك القصة، والوزير المنافق
المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على إنجاز كل طلباته وتنفيذ كل أوامره في طرفة عين، ويمثله في تلك القصة هامان. فإنه عندما قال له: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال: حاضر بادر. فلذلك قال الله بعدها: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. زين له حتى من قبل جنوده وأعوانه، زين له سوء عمله. لا تظنوا أن هذا
من الصرفة كما يقول المعتزلة، بل زين له ذلك حتى بفعل شياطين الإنس. وكثير من الملوك ما أغواهم إلا وزراءهم والمقربون منهم. ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان الطغيان: رجل الأعمال الذي يسخر ثروته وما يملك لبقاء الطغيان وبقاء ما كان على ما كان، وهو بذلك يتبع السراب ويريد أرباحا هائلة لا يصل إليها، ويمثله في هذه القصة قارون. فإنه أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك ما زال يطمع في الزيادة ويتقرب إلى الملك لقصد الزيادة، حتى خسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والركن الرابع: رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الطغيان، ويسبق تسويغه القرارات ويلحقها، ويمثله سحرة فرعون. فإنهم قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. والركن الخامس والأخير: رجل الإعلام الذي يسعى لتكوين الرأي العام على وفق مراد الطغيان، ويمثله الحاشرون الذين قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لا يغطون من الحقيقة إلا جانبا واحدا، إن كانوا هم الغالبين، الجانب الثاني إن لم يكونوا غالبين مسكوت عنه وليس في قوة المنطوق به. فهذه الأركان الخمسة كلما تكررت جاءت سنة من سنن الله، وهذا النوع رأيناه في القرآن في كثير من الأمور. بل إن قصة بني إسرائيل في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وجدت فيها أمرا عجيبا لم أجده للمفسرين، وهو أن الله من سنته أن يأتي بثلاث امتحانات شاقة يتساقط بها المتساقطون ويفتن بها المفتونون، لأنه تعهد بصرف من لا يرتضي خدمته لدينه، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ثم بعد الثلاث يأتي مثبت من عند الله، وهذا المثبت يرجع به الناس إلى الدين مرة أخرى. ثم تأتي
محن شاقة وامتحانات عظيمة ثلاث، ثم يأتي بعدها المثبت. فهكذا وجدت هذا من السنة، فقد تكرر ذلك في هذه القصة ثلاث فتن شاقة ثم مثبت، ثم ثلاث فتن شاقة ثم مثبت في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة.
هنا أعود إلى الحكم في التشريع وهو الجانب الثاني، ثم الجانب الثالث من الجوانب التي خدمت بها الأمة المحمدية الإعجاز التشريعية هو جانب المقاصد، وقد تكلم فيه بعض الباحثين، مع أن المجال الذي أذكره فيه أوسع مما يتكلمون فيه، فلا يقصد به مقاصد التشريع أو مقاصد القرآن أو محاور القرآن، بل المقصود به ما يشمل مقاصد المكلفين ومقاصد التشريع والنيات. ففي ذلك في خطاب الله لذلك إعجاز، فالله علم أن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر بصنع الله وخلقه. العنصر الأول الروح التي هي نفخة من غيبية من أمر الله، والعنصر الثاني البدن الذي هو من تراب، والعنصر الثالث العقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوانات. فجاء الخطاب الشرعي على وفق هذه العناصر، فكان الدين ثلاثة عناصر: الإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح. فجاء التكامل بين الدين والإنسان تكاملا تاما لا يمكن فيه التناقض ولا الاختلاف. ومن هنا فإن المقاصد أوسع من هذا. والجانب الرابع وليسمح للشيخ هو العلة، وقد كفانا الأصوليون مؤنتها، فقد درسوها درسا كافيا وذكروا العلل المفردة والعلل المركبة والعلل البسيطة والعلل القاصرة وكل ذلك. لكن العلة لا بد أن نفهمها، فهي التي تناط بها الأحكام، لأنها وصف ظاهر منضبط لا يخفى. فالمشقة لا يمكن أن تكون علة لكن يمكن أن تكون حكمة، والسفر يمكن أن يكون علة لكن لا يمكن أن يكون حكمة. ثم بعد ذلك الخامس هو السبب، والفرق بين السبب والعلة أن العلة يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليها، والسبب لا يدرك العقل وجه ترتيب الحكم عليه. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا في الحضر لدلوك الشمس لزوال الشمس 4 ركعات وركعتين في السفر، ولدلوكها 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ولغروبها 3 ركعات في الحضر والسفر، ولغروب شفقها 4 في الحضر و2 في السفر، ولطلوع فجرها 2 ركعات في الحضر والسفر. وهذا أمر لا يمكن أن نصل إليه بعقولنا، فهو سبب لا علة ولا حكمة ولا مقصد ولا مصلحة. إذن هذه 5 أمور بها نعرف الإعجاز التشريعي في القرآن، ولا أحتاج إلى تتبع الجزئيات، فأنتم جميعا تعرفون ما يذكره العلماء، وبالأخص المتخصصون منهم كالغزالي رحمه الله في المنجيات والمهلكات من الإحياء، فقد ذكر حكم التشريع في هذه العبادات، وما زلنا نكتشف أشياء كثيرة منها، حتى إن بعضهم يذكر أن بعض الحكم تسبق بحسب التجارب، كقول حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآلت أن لا أمنع الدهر جائعة. فقد ذكر ذلك العلماء في حكمة مشروعية الصيام، وهي تحقيق الجود. واكتشفت حكمة لمشروعية الصيام أيضا عجيبة لم أجدها لأحد من العلماء، وهي أن هذا الصوم فيه تشبه بعبادة الملائكة. فنحن بين صنفين إن شاء الله، بين صنفين من أصناف الخلائق: صنف أسمى منا وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تأط فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع. القسم الثاني قسم أدنى منا وهو البهائم، سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف، ونحن جمع الله لنا بين الخاصيتين، فنحن مكلفون كالملائكة ممتحنون بالشهوات كالبهائم. فمن اتبع الشهوات وضيع التكاليف منا التحق بالبهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة القائمة عليه بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك يضرب الله المثل للفاجرين بأخص البهائم، أخص البهائم 3: الكلب والحمار والقرد. فقد ضربها الله أمثلة للفاجرين، فقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال في الحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال في اليهود بين أنه مسخهم قردة وخنازير. وأختصر فأصل إلى خلاصة لا بد من بيانها، وهي أن هذه الحكمة هي التشبه بالملائكة في الصيام، فالملائكة عبادتهم ديمة مستمرة ليس فيها انقطاع، ملك ساجد أبدا وملك راكع أبدا وملك ذاكر أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والصيام هو العبادة الوحيدة التي تشبه عبادات الملائكة. وجدت أن الصيام لا يقطعه النوم ولا يقطعه العمل ولا تقطعه عبادة أخرى، يمكن أن تصلي وأنت صائم، ويمكن أن تنام وأنت صائم، ويمكن أن تشتغل وأنت صائم، فهو عبادة تشبه عبادة الملائكة لأنه مستمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه حكمة ما وجدت من نبه عليها من أهل العلم. وهنا أذكر بأن هذه الحكمة تزيد الإنسان تشبثا وتمسكا، وهذا من فوائد دراستنا للإعجاز. فالإعجاز وإن كان الدليل قائما دونه بالنص لكنه زيادة تمكين، كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وأهل الحديث ذكروا أن المتابعة والشواهد إنما يقصد بها تقوية الموجود، ولو كان مساويا له كما قال العراقي في الألفية، فإن تقل فالأول المعتمد فقل دليلان به يعتضد. فالحديث الضعيف إذا اعتضد بوجود ما يؤيده. نعم. طيب إذن أعود فقط إلى نقطة أخيرة. خلاص.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من
العمل. قاعد قواعد جديدة ونبدأ.